بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام على باب أنه لا يذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله. وساق المؤلف رحمه الله بعض الآيات وبعض الأحاديث، ومنها عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث ينبه إلى مسألة مهمة، وهي عدم مشاركة أهل الباطل في باطلهم بأي لون من الألوان. فهذا رجل جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذر نذرا لله، وهذا النذر هو أن ينحر إبلا له بقرية اسمها بوانة، قريبة من مكة لكن ليست في مكة، تبعد عنها عشرات الكيلوات. فالرسول صلى الله عليه وسلم استفسر: لماذا هذا الرجل يريد أن ينحر هذه الإبل في تلك القرية؟ هل لها شأن معظم عند الكفار؟ فقال: هل هذا المكان فيه وثن يعبده المشركون من أوثان الجاهلية؟ فقالوا: لا. معنى هذا أنه لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أنه لا ينفع، ممنوع، لأن قصده ذبح هذه الأماكن في مكان يعظمه المشركون نوع مشاركة للمشركين، ولو لم يكن من كل وجه إلا أنه فيه شيء من المشاركة فيمنع منه. فقالوا: لا، ليس فيه شيء. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا آخر، قال: هل هذا المكان فيه مناسبة دينية عندهم يعتقدونها ويعتنون بها في زمن معين في يوم كذا، في هذا المكان عيد من أعياد المشركين؟ قالوا: لا، ما فيها عيد من أعيادهم. إذن ليس فيها وثن يعبد، وليس فيها يوم معظم لأهل الجاهلية، ومعنى هذا أنه ليس فيها شيء من شعارات الجاهلية أو ما يدل على الكفر. فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن قال للرجل: لا حرج عليك، أوفي بنذرك. يعني اذهب إلى هذا المكان واذبح به ما نذرت ولا شيء عليك، لأن هذا المكان لا يترتب عليه أي نوع من مشاركة المشركين في شيء من أمورهم الاعتقادية أو الأمور المعتادة بينهم، فكان هذا الأمر حينئذ خاليا من الشوائب، فلا حرج، لأن عرض الله واسعة وهذا منها، فلا يترتب عليه مشاركة للمشركين أو للفساق أو لأهل البدع بشيء من الأشياء، وإنما هو أمر عادي رغبت أنت فيه فلا حرج، مع أنه لا يلزمه أن يوفي بنذره في هذا المكان، لكن ما دامت رغبته فيه فلا حرج. الذي يلزم الإنسان أن يوفي بنذره فيه هو أنه لو قصد مكانا معظما كمكة أو المدينة أو بيت المقدس بحيث تشد إليها الرحال، وشد الرحال إليها للعبادة لا حرج، وأما غيرها فإنه لا حرج على الإنسان فيه، لكن لا يقصده بالتعبد فيه. وكون هذا اختار هذا المكان لأجل أن ينحر إبله فيه لا حرج عليه. أولا مسألة النذر، النذر معناه إلزام الإنسان شيئا يتعبد به لله لا يلزمه بأصل الشرع، كأن يقول الإنسان لله علي أن أصلي في كل يوم في الضحى 4 ركعات، هذه سنة مستحبة، سنة الضحى، لكنها ليست بواجبة، فبالنذر صارت واجبة. من الذي أوجب هذا؟ أنت أيها الإنسان الذي أوجبت على نفسك، بينما هي ليست واجبة عليك لكنها مطلوبة شرعا على سبيل الاستحباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان الذي يبخل على نفسه بالطاعة ولا يقدر عليها إلا بالإلزام والإكراه والإجاب يعمل النذر، وأما الإنسان الذي يريد أن ينقاد لله بطواعية وسلاسة في أداء النوافل من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غيرها من أنواع الطاعات، فإنه ينقاد إليها بدون إلزام، يعملها إن شاء ووجد من نفسه نشاطا أداها، وإن لم يجد من نفسه نشاطا فلا حرج عليه أن لا يأتي بها. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن كثيرا من الذين ينذرون بعد فترة يجدون أنفسهم يتحرجون ويبحثون عن من يخلصهم من هذا النذر، ويسألون من يفتيهم لعل لهم مخرج للفكاك من هذا النذر. وهذا نواجهه كثيرا حتى في مجلسنا هذا، يقول أنا كنت مريض ونذرت إن شفاني الله أن أذبح خروفا، والآن شفاني الله من مدة 2 أو 5 أو 10 ما ذبحت، لماذا؟ هذا أمر واجب عليك أنت الذي أوجبته على نفسك وهو لا يجب من الله، لكن لما نذرت صار واجبا عليك ويلزمك أن تؤدي هذا النذر، وإذا لم تفي به أثمت، أثمت لأنك خالفت النذر. فالوفاء بالنذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، وأنت نذرت طاعة فيلزمك الوفاء به حينئذ، وما شابه ذلك من المسائل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، فإن الإنسان يبخل على نفسه أن ينقاد لأمر الله إلا بالقوة بالإلزام بالإجبار، والإجبار يكون بالنذر، ومعنى هذا إذا تخلف عنه أثم، فهو حينئذ أوجب على نفسه وألزمها بما لا يلزمها بأصل الشرع لكن بفعله هو وإلزامه. المسألة الثانية هي أنه يجب على المسلم أن لا يشارك المشركين ولا المبتدعة ولا الفساق فيما هو من أعمالهم. ومن أعمال المشركين أنهم يذبحون لأصنامهم ويذبحون للقبور ويأتون بالإبل والثيران والخراف عند المقابر ويذبحونها، فهذا العمل من الشرك لأنه تقرب إلى هذه القبور بما لا يصلح أن يكون إلا لله تعالى. والله تعالى يقول فصلي لربك وانحر، أي انحر لربك، لا أن تنحر للولي أو للسيد أو لصاحب الضريح أو لغيرها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان لا يشارك هؤلاء، حتى لو أنه قال أنا لا أريد أن أذبح للضريح، أنا أريد أن أذبح لله لكن أريد أن أذبحه عند الضريح، نقول عملك هذا محرم لأنه من الوسائل، فأنت شاركت من يذبحون للقبور بالفعل ولو اختلفت النية، أن قصدت بذبحك لله لكنك كثرت سوادهم وشجعت فعلهم وأظهرت عنهم عملهم، هذا مما ينبغي أن يعمل. وأنت إنسان تدعي لنفسك التوحيد والإسلام ومع هذا تشاركهم في هذا، فأنت أضللت غيرك أكثر من فعل هؤلاء. فأولئك معروف عند الناس أنهم فعلهم شرك، وأنت تدعي التوحيد وشاركتهم في فعلهم الذي هو محرم وشرك، فأنت بهذا تضل الناس أكثر منهم، فلا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل هل كان في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية، هل كان هذا المكان معظم عندهم بحيث أنه لهم عادة يأتون فيه في زمن معين ويعملون أشياء، فإذا كانت هذه الأمور موجودة فلا يجوز للإنسان المسلم أن يشاركهم. وهذا تنبيه إلى أن المسلم لا بد له أن يعتز بإسلامه وأن يحذر مشاركة الكفار أو المبتدعة أو العصاة فيما يفعلون، فليس للإنسان أن يشاركهم في أفعالهم، وإنما يجب عليه أن يعتز بدينه ويفتخر بإفراده العبادة لله واقتدائه بسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يشابه هؤلاء بأفعالهم، وإنما يكون فخورا بأنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع هؤلاء أهل الخرافة والدجل والشرك ونحوهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لو نذر أن يعمل معصية فلا يجوز الوفاء بذلك، وإنما عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم هو ألزم نفسه بأن يعمل المعصية لكن لا يجوز له فعل ذلك. يعني إنسان نذر أن يغتاب فلان من الناس، أو إنسان نذر أن يأكل الربا، أو إنسان نذر أن يسرق، هذه كلها من الكبائر وهذه كلها من المعاصي، فلا يصح هذا النذر، ولا يجوز للإنسان أن يفي بنذره، لكن يلزمه أن يكفر كفارة يمين فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبه، فإن لم يجد صام 3 أيام. إنسان نذر أن يشرب الخمر، هل يقال أوفي بنذرك؟ لا، نذره معصية، نذره محرم، فيقال له نذرك محرم وشرب الخمر محرم ولا يجوز لك أن تعمل بنذرك ويجب عليك أن تكفر عن يمينك لأنك نذرت أن تعمل معصية وممنوع أن تعملها. من هنا لو أن إنسان قال أنا أريد أن أعمل أو أريد أن أسرق أو أريد أن أغتاب ما يلزم شيء إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يعمل هذه المعاصي لا يلزم شيء، لكن هذا الإنسان نذر، نذر أن يغتاب، نذر أن يسرق، نذر أن يشرب خمر، نذر أن يتعامل بالربا، فنقول إذن يلزمك عن كل واحدة منها كفارة لتطهيرك من هذا النذر السيء الذي هو معصية لله، فلا وفاء للنذر الذي هو في معصية الله، أما النذر الذي هو طاعة لله يجب الوفاء به. وإذا نذر الإنسان أمرا مستحبا فإنه يلزمه ما دام مطلوبا يكون واجبا عليه، وإذا نذر أمرا مكروها وغير محرم فإنه يستحب له أن يكفر، وإن كان لا يريد أن يكفر يلزمه أن يعمل هذا المكروه، هو غير محرم فإذا وفى به انحل نذره، لكن الأفضل له أن لا يفي بهذا النذر ويكفر كفارة يمين. والمسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي أن الإنسان لا وفاء له لو نذر أن يتصدق بشيء لا يملكه. إنسان مثلا مر بأحد البنوك وقال لله أن أتصدق بما في هذا البنك، نذر أن يتصدق بما في هذا البنك، لك هذا البنك؟ قال لا مالي فيه ولا ريال. طيب وين النذر يا فلان؟ أنت الآن ذمتك مشغولة بالوفاء بهذا النذر، لكن لأنك لا تملكه فيلزمك عن هذا الإلزام أن تكفر كفارة يمين، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. فكون الإنسان ينذر ما لا يملكه فإنه لا يصح منه هذا النذر لأنه لا سلطة له عليه ولا قدرة، لكن الذي يلزمه هو فك أسر ذمته من الإلزام الذي هو ألزمها به، فهو ألزم نفسه بما لا يلزمها. ذكر المؤلف رحمه الله مسائل في هذا الباب، منها قال أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، هذا تنبيه إلى أن الإنسان يحذر مشاركة أهل الباطل في باطلهم، فإذا كان أهل الباطل اجتمعوا على باطل فلا يصلح أن الإنسان يشاركهم إلا إذا كان يريد أن ينكر عليهم ويعلمهم الحق والصواب. إنسان جلس في مجلس وصار فيه باطل من أعمال أو أقوال أو نحوها، فالإنسان لابد أن ينكر على هؤلاء ولا يشارك هؤلاء في باطلهم ويسكت عنهم، وأقل أحواله أن يخرج عنهم. والله تبارك وتعالى نبه إلى أن الإنسان إذا كان في مجلس وصار أهل الباطل يخوضون في باطلهم بكلام الله فلا يقعد الإنسان معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإلا صار مثلهم، ولو نزل عليهم عقاب لشمله معهم. وهذا تحذير لهذه الأمة عن التساهل في إنكار المنكر، فالإنسان الذي يسكت عن المنكر شيطان أخرس، والإنسان إذا أنكر المنكر صار سبب رحمة وسلامة للأمة من العقاب، لأن الله تعالى قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا كان الناس يصلحون فإن الله لا يهلكهم، وأما إذا سكتوا على الباطل فإن الله يعمهم بالعقاب. فلا يصلح أن الناس يتساهلون في مشاركة الكفار بأعيادهم ومناسباتهم الدينية، ويتساهلون في تبادل الهدايا معهم في عيد رأس السنة وغيره ونحوه من المناسبات التي هي تكون معظمة ومقدسة عندهم، وإنما يجب على المسلمين أن يتبرأوا منهم ويحذروا أفعالهم. مسألة ثانية، قال: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. وهذا كما أشرت قبل لحظات وقع فيه كثير من الناس بمشاركة المشركين والكافرين في أعيادهم، ظن منه أنه بهذا يتقرب إلى الوصول إلى أنفسهم، بينما هذا مداهنة، والله تعالى يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بينما المداراة مباحة. والمداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك لأجلهم، والمجاملة والمداراة هو أنك تحسن التعامل معهم بما لا غضاضة فيه على شيء من دينك، مع محافظتك على ثوابتك ولوازم دينك، فتحسن التعامل معهم، هذا لا حرج فيه ومطلوب. والله تعالى امتدح رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعامل معهم بالحسنى ودخلوا في دين الله أفواجا، لكن ما تنازل عن شيء من مسائل الدين، مع أنهم قدموا له كل العروض ورغبوه في أن يطلب ما يريد من متاع الدنيا، لكن أخبرهم وقال: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتزحزح عن هذا الأمر ما قبلت. فيجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، ويعتز بأنه يحمل أعلى شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأن الإنسان يكون بهذا من أتباع سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فأنتم لا تتبعون واحد من عرض الناس، وإنما تتبعون سيد البشر، إمام المتقين. فعز للإنسان أن يكون من أتباعه ويسير على منهجه، فهذا منهجه: إخلاص العبادة لله وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بمعنى أن يكون العمل لله خالص، ليس فيه شيء من شوائب الشرك والنفاق والرياء، ويكون العمل صالحا تتابع فيه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، فتتابعه على ما جاء من عنده من دون أن تزيد بدعة أو تنقص عن إكمال الأركان والواجبات والشروط. فلا بد أن يكون العمل تاما على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون خالصا لا يكون فيه شركة لأحد، لا من قريب ولا من بعيد. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.